إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على شرعه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أيها المسلمون، لقد سبق أن ذكرت لكم في خطبتين سابقتين 7 وقفات من سيرة الرسول المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، وفي هذا اليوم الفضيل سأستكمل بعضها وهي على النحو التالي. الوقفة 8 زواجه صلى الله عليه وسلم بخديجة رضي الله عنها. يقول المؤرخون: حينما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 25 سنة تزوج خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي بن كلاب، وكانت امرأة تاجرة ذات شرف ومال، تستأجر الرجال في مالها للتجارة بأموالها على شيء من الربح جزاء تجارتهم بها. ولما بلغها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بلغها من صدقه وأمانته وكرم أخلاقه، أرسلت إليه وعرضت عليه أن يخرج بمالها إلى الشام تاجرا مع غلام يقال له ميسرة، وتعطيه أفضل مما كانت تعطي غيره من التجار. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك العرض وخرج بتجارتها إلى الشام ومعه غلام خديجة حتى وصل الشام، وربح النبي صلى الله عليه وسلم في هذه التجارة ربحا عظيما. وقص ميسرة لسيدته خديجة ما كان يراه من النبي صلى الله عليه وسلم من حسن أخلاقه وصدقه وأمانته، وذلك بعد عودته إلى مكة. فأحبت خديجة النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا، حبا جما، لما رأت منه وسمعت عنه من تلك الأخلاق الحسنة والصفات النبيلة، فكان أمينا في نفسه فلم يستسلم لفعل شر أو رذيلة، وأمينا على الناس فلم ينتهك عرضا ولم يظلم أحدا ولم يفشي سرا ولم يخن في أمانة. ودارت مراسلات من خديجة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليتزوج بها في جو من الأدب والحياء والطهر، وانتهت المراسلات بالموافقة بين الطرفين، وتم العقد بإيجاب وقبول وصداق، وكان زواجها به شرعيا متمشيا مع ما بقي من دين إبراهيم عليه السلام. وكانت خديجة في سن 40 وظلت معه صلى الله عليه وسلم إلى أن بلغت 65 سنة وماتت في العام 10 من البعثة النبوية، وكانت مثالا صادقا للوفاء والإخلاص والأمانة والتعاون معه صلى الله عليه وسلم في دعوته وتصبيره إياه على أذى قومه له. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه الوارث في الصحيحين: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا سخب فيه ولا نصب. ولذلك أحبها النبي صلى الله عليه وسلم حبا جما، فلم يتزوج عليها أحدا حتى ماتت رضي الله عنها وأرضاها. ولقد ولدت خديجة للرسول صلى الله عليه وسلم أولاد جميعا أو أولاده جميعا عدا إبراهيم، فإنه من أمته مارية القبطية أو النصرانية، والتي أسلمت بعد ذلك، والتي أهداها له المقوقس ملك مصر، وذلك في السنة 7 من الهجرة. فولدت خديجة رضي الله عنها القاسم، ويكنى النبي صلى الله عليه وسلم به لأنه أكبر أبنائه، وولدت له عبد الله الملقب بالطاهر وبالطيب، وولدت له فاطمة ورقية وزينب وأم كلثوم، وقد ماتوا جميعا في حياته صلى الله عليه وسلم عدا فاطمة، فإنها ماتت بعده صلى الله عليه وسلم بوقت قصير، ورضي الله عنهم جميعا. الوقفة 9
حادثة الحجر الأسود، وقعت هذه الحادثة قبل البعثة النبوية بخمسة أعوام، وعمره صلى الله عليه وسلم آنذاك 35 عاما، وكانت الكعبة المشرفة قد أصاب سيل جارف صدع جدرانها، واضطر قريش إلى هدمها لتعيد بناءها من جديد، وقد اشترطوا أن يكون الإنفاق على بنائها من المال الحلال الخالص، وجعل الأشراف من قريش يحملون الحجارة على عناقهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل الحجارة معهم. ولما وصل البناء إلى الموضع الذي كان فيه الحجر الأسود اختلفوا في من يضع الحجر الأسود في موضعه، وتنافسوا في ذلك حتى كادت تنشب بينهم نار الحرب، ودام بينهم هذا الخصام 4 أيام. ثم هداهم الله إلى أن يحكموا بينهم رجل يدخل عليهم من باب الصفاء، فكان هذا الداخل هو محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه، ففرحوا واستبشروا وقالوا: هذا الأمين، هذا الأمين رضيناه حكما بيننا. فلما أخبروه الخبر بسط صلى الله عليه وسلم رداءه، وطلب من كبير كل قبيلة أن يمسك بطرف من الثوب، ثم وضع في الرداء الحجر وأمرهم برفعه حتى انتهوا إلى موضع الحجر من الكعبة، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم بيديه ووضعه في مكانه من الكعبة، وبذلك حل صلى الله عليه وسلم تلك المشكلة بطريقة حكيمة أرضت الجميع، وقضت على بوادر الفتنة التي كادت أن تقع بين القبائل، وهذا بفضل من الله وحده، ثم بحكمة نبينا محمد بن عبد الله وسداد رأيه صلوات ربي وسلامه عليه. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا ما سمعتم، واستغفروا عباد الله ربكم، إن ربنا تواب رحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه بإيمان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. الوقفة العاشرة يا عباد الله، تحنثه صلى الله عليه وسلم في غار حراء، والذي يسمى بجبل النور، ويقع شمال شرق مكة. وكان ذلك التحنث أو التعبد بعد زواجه بأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، وحمله على ذلك ما كان عليه قومه من أعمال سيئة، وخصوصا عبادة الأصنام من دون الله، فكان يكره ما يراه من شرك وشر وضلال، وحبب إليه الخلوة والانقطاع عن الناس لعبادة الله وحده، وذلك من كل عام شهرا، وخصوصا في شهر رمضان. وقد اختار النبي صلى الله عليه وسلم غار حراء مكانا لتلك العبادة على ما بقي من دين إبراهيم عليه السلام، وقد تفرغ في هذا الغار بالتفكر والتأمل في هذا الكون العظيم الدال على وجود الله تبارك وتعالى، الإله الحق القدير الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة لا يرى رؤيا إلا تحققت، وهي من مبشرات نبوته صلى الله عليه وسلم، حتى بلغ سن 40، وبعدها بعث صلى الله عليه وسلم للناس بالنبوة والرسالة هاديا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فصلوات ربي وسلامه عليه صلاة دائمة دوام الليل والنهار، وعلى أصحابه الأطهار من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والمشركين، وأدم على بلادنا السعودية أمنها وإيمانها ومقدساتها والخيرات في أرجائها وجميع بلدان المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك، وأيده بتأييده، وعز به دينك، وانصر به أولياءك، وأذل به أعداءك وجميع ولاة أمر المسلمين، وهيئ لهم بطانة صالحين وإخوانا على الحق سائرين. اللهم احفظ جنودنا في الحدود من كل سوء ومكروه، وجميع رجال أمننا في كل مكان يا رب العالمين. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ الأحياء ويسر لهم أمورهم واشف مريضهم واقض ديونهم واختم بالصالحات أعمالهم يا حي يا قيوم. اللهم احشرنا في زمرة الأبرار الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، واجمعنا في جنة عدن بخير رسلك وأنبيائك نبينا محمد بن عبد الله وسائر الأنبياء والمرسلين وأتباعهم بإحسان يجوا النجاة يوم الدين. يا خير من تجاوز وعفى، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ووالدينا ووالديهم وجميع المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على شرعه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أيها المسلمون، لقد سبق أن ذكرت لكم في خطبتين سابقتين سبع وقفات من سيرة الرسول المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، وفي هذا اليوم الفضيل سأستكمل بعضها وهي على النحو التالي. الوقفة الثامنة زواجه صلى الله عليه وسلم بخديجة رضي الله عنها. يقول المؤرخون حينما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 25 سنة تزوج خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي بن كلاب، وكانت امرأة تاجرة ذات شرف ومال تستأجر الرجال في مالها للتجارة بأموالها على شيء من الربح جزاء تجارتهم بها. ولما بلغها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بلغها من صدقه وأمانته وكرم أخلاقه أرسلت إليه وعرضت عليه أن يخرج بمالها إلى الشام تاجرا مع غلام يقال له ميسرة، وتعطيه أفضل مما كانت تعطي غيره من التجار. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك العرض وخرج بتجارتها إلى الشام ومعه غلام خديجة حتى وصل الشام، وربح النبي صلى الله عليه وسلم في هذه التجارة ربحا عظيما. وقص ميسرة لسيدته خديجة ما كان يراه من النبي صلى الله عليه وسلم من حسن أخلاقه وصدقه وأمانته، وذلك بعد عودته إلى مكة. فأحبت خديجة النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا حبا جما لما رأت منه وسمعت عنه من تلك الأخلاق الحسنة والصفات النبيلة، فكان أمينا في نفسه فلم يستسلم لفعل شر أو رذيلة، وأمينا على الناس فلم ينتهك عرضا ولم يظلم أحدا ولم يفشي سرا ولم يخن في أمانة. ودارت مراسلات من خديجة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليتزوج بها في جو من الأدب والحياء والطهر، وانتهت المراسلات بالموافقة بين الطرفين، وتم العقد بإيجاب وقبول وصداق، وكان زواجها به شرعيا متمشيا مع ما بقي من دين إبراهيم عليه السلام. وكانت خديجة في سن 40 وظلت معه صلى الله عليه وسلم إلى أن بلغت 65 سنة وماتت في العام 10 من البعثة النبوية، وكانت مثالا صادقا للوفاء والإخلاص والأمانة والتعاون معه صلى الله عليه وسلم في دعوته وتصبيره إياه على أذى قومه له. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه الوارث في الصحيحين أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا سخب فيه ولا نصب. ولذلك أحبها النبي صلى الله عليه وسلم حبا جما فلم يتزوج عليها أحدا حتى ماتت رضي الله عنها وأرضاها.
ولقد ولدت خديجة للرسول صلى الله عليه وسلم أولاد جميعا أو أولاده جميعا عدا إبراهيم، فإنه من أمته مارية القبطية أو النصرانية، والتي أسلمت بعد ذلك، والتي أهداها له المقوقس ملك مصر، وذلك في السنة السابعة من الهجرة. فولدت خديجة رضي الله عنها القاسم ويكنى النبي صلى الله عليه وسلم به، لأنه أكبر أبنائه. وولدت له عبد الله الملقب بالطاهر وبالطيب، وولدت له فاطمة ورقية وزينب وأم كلثوم، وقد ماتوا جميعا في حياته صلى الله عليه وسلم عدا فاطمة، فإنها ماتت بعده صلى الله عليه وسلم بوقت قصير، ورضي الله عنهم جميعا. الوقفة التاسعة: حادثة الحجر الأسود. وقعت هذه الحادثة قبل البعثة النبوية بخمسة أعوام، وعمره صلى الله عليه وسلم آنذاك 35 عاما، وكانت الكعبة المشرفة قد أصاب سيل جارف صدع جدرانها، واضطر قريش إلى هدمها لتعيد بناءها من جديد، وقد اشترطوا أن يكون الإنفاق على بنائها من المال الحلال الخالص، وجعل الأشراف من قريش يحملون الحجارة على عناقهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل الحجارة معهم. ولما وصل البناء إلى الموضع الذي كان فيه الحجر الأسود، اختلفوا في من يضع الحجر الأسود في موضعه، وتنافسوا في ذلك حتى كادت تنشب بينهم نار الحرب، ودام بينهم هذا الخصام 4 أيام. ثم هداهم الله إلى أن يحكموا بينهم رجل يدخل عليهم من باب الصفاء، فكان هذا الداخل هو محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه، ففرحوا واستبشروا وقالوا: هذا الأمين، هذا الأمين رضيناه حكما بيننا. فلما أخبروه الخبر بسط صلى الله عليه وسلم رداءه، وطلب من كبير كل قبيلة أن يمسك بطرف من الثوب، ثم وضع في الرداء الحجر وأمرهم برفعه حتى انتهوا إلى موضع الحجر من الكعبة، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم بيديه ووضعه في مكانه من الكعبة، وبذلك حل صلى الله عليه وسلم تلك المشكلة بطريقة حكيمة، أرضت الجميع وقضت على بوادر الفتنة التي كادت أن تقع بين القبائل، وهذا بفضل من الله وحده، ثم بحكمة نبينا محمد بن عبد الله وسداد رأيه صلوات ربي وسلامه عليه. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا ما سمعتم، واستغفروا عباد الله ربكم، إن ربنا تواب رحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه بإيمان إلى يوم الدين. ثم أما بعد: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. الوقفة العاشرة يا عباد الله: تحنثه صلى الله عليه وسلم في غار حراء، والذي يسمى بجبل النور، ويقع شمال شرق مكة. وكان ذلك التحنث أو التعبد بعد زواجه بأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، وحمله على ذلك ما كان عليه قومه من أعمال سيئة، وخصوصا عبادة الأصنام من دون الله، فكان يكره ما يراه من شرك وشر وضلال، وحبب إليه الخلوة والانقطاع عن الناس لعبادة الله وحده، وذلك من كل عام شهرا، وخصوصا في شهر رمضان. وقد اختار النبي صلى الله عليه وسلم غار حراء مكانا لتلك العبادة على ما بقي من دين إبراهيم عليه السلام، وقد تفرغ في هذا الغار بالتفكر والتأمل في هذا الكون العظيم الدال على وجود الله تبارك وتعالى، الإله الحق القدير الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة لا يرى رؤيا إلا تحققت، وهي من مبشرات نبوته صلى الله عليه وسلم حتى بلغ سن 40. وبعدها بعث صلى الله عليه وسلم للناس بالنبوة والرسالة هاديا مبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فصلوات ربي وسلامه عليه صلاة دائمة دوام الليل والنهار، وعلى أصحابه الأطهار من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والمشركين، وأدم على بلادنا السعودية أمنها وإيمانها، ومقدساتها والخيرات في أرجائها وجميع بلدان المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقه وأيده بتأييده وعز به دينك وانصر به أولياءك وذل به أعداءك وجميع ولاة أمر المسلمين وهيئ لهم بطانة صالحين وإخوانا على الحق سائرين. اللهم احفظ جنودنا في الحدود من كل سوء ومكروه وجميع رجال أمننا في كل مكان يا رب العالمين. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ الأحياء ويسر لهم أمورهم واشف مريضهم واقض ديونهم واختم بالصالحات أعمالهم يا حي يا قيوم. اللهم احشرنا في زمرة الأبرار الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون واجمعنا في جنة عدن بخير رسلك وأنبيائك نبينا محمد بن عبد الله وسائر الأنبياء والمرسلين وأتباعهم بإحسان يرجو النجاة يوم الدين. يا خير من تجاوز وعفى وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ووالدينا ووالديهم وجميع المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.